السلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد، حديث المنصور بتوفيق الله حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، ومسند الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله. نعم.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال إمام أهل السنة والجماعة الإمام أحمد رحمه الله تعالى في مسند عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، قال حدثنا عبد الله بن يزيد قال حدثنا حيوة قال أخبرنا شرحبيل بن شريك المعافري أنه سمع عبد الرحمن بن رافع التنوخي يقول إنه سمع عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما يقول إنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما أبالي ما أتيت أو ما أبالي ما ركبت إذا أنا شربت ترياقا، أو قال: علقت تميمة أو قلت شعرا من قبل نفسي. المعافري يشك: ما أبالي ما ركبت أو ما أبالي ما أتيت.
نعم، يقول إسناده ضعيف. وقول ما أبالي ما أتيت، قال السندي: أي إن المرأة يبالي بما يأتي، ويميز بين الجائز منه وغير المحافظة على الورع والتقوى. فإن فعلت أنا شيئا من هذه الأشياء فما بقي لي من التقوى شيء حتى أبالي بما آتي محافظة عليه. والمقصود تقبيح هذه الأفعال في حقي صلى الله عليه وسلم، وأما في حق غيره فكذلك إلا ما خصه الدليل. والترياق المشهور كسر التاء وقد تضم وقد تبدل دالا، وهو دواء مركب مشهور نافع عن السموم. قيل وجه قبحي أنه يجعل فيه لحوم الأفاعي والأشياء المحرمة، فلو عمل ترياقا ليس فيه منها فلا بأس به. وقيل الأحوط ترك عملها بإطلاق الحديث. نعم.
قال حدثنا عبد الله بن يزيد قال حدثنا حيوة وابن لهيعة قال أخبرنا شرحبيل بن شريك أنه سمع أبا عبد الرحمن الحبولي يحدث عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: خير الأصحاب عند الله خيرهم لصاحبه، وخير الجيران عند الله خيرهم لجاره.
نعم.
قال حدثنا أبو عبد الرحمن قال حدثنا حيوة وابن لهيعة قال حدثنا شرحبيل بن شريك أنه سمع أبا عبد الرحمن يحدث عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الدنيا كلها متاع، وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة.
نعم، المرأة الصالحة هي ميزان البيت وميزان الإنسان. فالمرأة الصالحة قد أوضح الشارع صفاتها فقال: إذا نظر إليها سرت، وإذا أمرها أطاعت، وإذا غاب حفظت بنفسي ومالي. هي التي تصلي خمسها، وتصوم شهرها، وتحصن فرجها، وتطيع زوجها. نعم.
قال حدثنا أبو عبد الرحمن قال حدثنا حيوة قال أخبرنا كعب بن علقمة أنه سمع عبد الرحمن بن جبير يقول إنه سمع عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما يقول إنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا سمعتم مؤذنا فقولوا مثل ما يقول، ثم صلوا علي، فإن من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا، ثم سالوا لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا هو، فمن سأل لي الوسيلة حلت عليه الشفاعة.
نعم، فهذه من أسباب تحصيل تلك الشفاعة أن تسأل للنبي صلى الله عليه وسلم الوسيلة، ثم سألوا لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي للعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا هو. فهذه منزلة اختص بها النبي صلى الله عليه وسلم، هذه منزلة في الجنة لا تنبغي إلى العبد من عباده، وأرجو أن أكون أنا هو. فقال: سألوا لي الوسيلة. هل نأخذ منها جواز طلب الدعاء من الغير؟ لأن النبي يقول: صلوا علي، فإن من صلى علي صلاة صلى الله عليه بعشرة، ثم سألوا لي الوسيلة. نقول: هذه نعم فيها جواز طلب الدعاء من الغير، لكن بالشرط الذي وضعه العلماء منهم شيخ الإسلام رحمة الله عليه، أنك تقصد نفع الداعي. فإن هنا من صلى على النبي صلاة ما الذي يحصل له؟ صلى الله عليه بعشرة. طيب وإذا سألنا الوسيلة لرسول الله صلى الله عليه وسلم حلت عليك شفاعة. يبقى السؤال على هذا الوجه، السؤال على الوجه الذي يحصل به النفع لك أنت أيها الداعي ولك أنت أيها السائل، وليس النفع الذي يختص بالسائل. أقول أدعو الله لي وفقط، يكون الغرض من ذلك أن أنتفع أنا فقط، وإنما إذا كان على وجه أن تنتفع أنت كذلك وأن يوكل الله عز وجل بك ملكا فيقول ولك مثل ما دعوت به أو كما قال صلى الله عليه وسلم، فهذا لا بأس به، هذا لا بأس. وعليه يحمل ما جاء في السنة من طلب الدعاء للغير. تابعوا يا أخوان، يحمل ما جاء في السنة من جواز طلب الدعاء للغير على هذا الأمر، على حصول الانتفاع من الطرفين. أما الانتفاع المجرد فإن شيخ الإسلام قال هذا ليس من السؤال المشروع. يعني لي ما معنى ليس من السؤال المشروع؟ أي ليس من السؤال المطلوب شرعا، وإن كان جائزا لو سألت هذا جائز. ليس المبحث مبحث الجواز من عدم، وإنما مبحث المشروعية من عدمها، الاستحباب من عدمه، الاستحباب. فنقول إذا كان على وجه أنه ينالك من الخير من النفع كما أن ينال النفع فلا بأس. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا علي، إذا سمعت مؤذن مؤذنا فقولوا مثل ما يقول، ثم صلوا علي، طلب الصلاة عليه، والصلاة دعاء، ثم صلوا علي وثناء. فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرة، يبقى حصل الانتفاع. ثم سألوا لي الوسيل، فإنما منزلته في الجنة لا تنبغي للعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا هو. فمن سأل لي الوسيلة حلت عليه الشفاعة، يبقى انتفعنا بالصلاة وانتفعنا بسؤال الوسيلة للنبي صلى الله عليه وسلم. إذا صليت على النبي مرة صلى الله بها عليك بعشرة، هذا واحد. الأمر الثاني، إن سألت الوسيلة للرسول صلى الله عليه وسلم حلت لك الشفاعة يوم القيامة، فتكون أنت منتفعا بذلك كما أن النبي ولا شك انتفع بذلك. فلا بأس بطلب الدعاء من الخير على الغير على هذا الوجه، أما إذا كان مجردا عن هذا فإنه ليس من السؤال المشروع، وإن كان جائزا، وإن كان جائزا تقول لفلان أدعو الله مثلا لي بكذا وكذا، أو يكون الدعاء وطلب الدعاء عاما مصلحة عامة للمسلمين، تقول أدعو الله أن يغيثنا مثل ما سأل الصحابي رسول الله صلى الله عليه وسلم، يا رسول الله هلكت الأموال والمشروع هذا، فادعو الله عز وجل أن يغيثنا. نعم نعم.
قال شيخ الإسلام: ومن قال لغيره من الناس ادعو لي أو لنا، وقصد أن ينتفع ذلك المأمور بالدعاء وينتفع،
وقصد أن ينتفع ذلك المأمور بالدعاء
وينتفع أيضا بأمره وبفعل ذلك المأمور به كما يأمر بسائر فعل الخير، فهو مقتد بالنبي صلى الله عليه وسلم مؤتم به.
حينئذ يكون مقتديا بالنبي صلى الله عليه وسلم ومؤتما به، يعني طلب الدعاء على وجه انتفاع للاثنين وليس له فقط. نعم.
ليس هذا من السؤال المرجوح. وأما إن لم يكن مقصده إلا طلب حاجته، لم يقصد نفع ذلك والإحسان إليه، فهذا ليس من المقتدين بالرسول صلى الله عليه وسلم.
نعم.
مؤتمين به في ذلك، بل هذا هو من السؤال المرجوح الذي تركه إلى الرغبة إلى الله ورسوله أفضل من الرغبة إلى المخلوق وسؤاله.
نعم. تم الاستدلال بهذا النص على هذا، شوف كده ذكر في موضع ولا شيء، لأن هذا الحقيقة يعني حضرني الآن وقت قرأت هذا الحديث، وهو من الاستدلال في محله، طلب الدعاء من الغير والمقصود أن تنتفع مثلما ينتفع الطالب، هذا يعتبر دليلا في المسألة، أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل قال ثم صلوا علي. طيب الصلاة على النبي، النبي ينتفع بها؟ لا شك النبي ينتفع به، لأن صلاة الله على نبيه ثناؤه عليه في الملأ الأعلى. ثم إنك تنتفع بها. فإن من صلى على النبي مرة صلى الله عليه بها 10. طب ودعاء بالوسيلة فإنها منزلة في الجنة يتنبهي لعبد من عباد الله أرجو أن أكون أنا هو فكذلك أيضا. فيكون هذا من باب طلب الدعاء من الغير لأجل النفع. نعم نعم. ما له ما العائد عليه هذا استشفاع من بالنبي طبعا ادعو لنا نكون منهم لأن دعاء يرجى دعاؤه. وفي نفس الوقت النبي صلى الله عليه وسلم حينما يدعو للمسلم هذا ادعو الله أن أكون منهم ادعو الله أن أكون منهم أنه ينتفع بأنه تسبب في حصول الخير لأخيه. النبي صلى الله عليه وسلم بدعائه فإذا حصل الخير لعكاشة بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم فماذا فيكون قد ناله من الخير والأجر ما ناله لأنه دال على الخير ومتسبب فيه. نعم.
شيخ الإسلام يعني قال في قاعدة في التوسل الوسيلة فالنبي صلى الله عليه وسلم فيما يطلبه من أمتي من الدعاء طلبه طلب أمر وترغيب ليس بطلب السؤال فمن ذلك أمره لنا بالصلاة والسلام عليه فهذا أمر الله أمر الله به في القرآن وقال صلوا عليه وسلموا تسليما ومن ذلك أمره بطلب الوسيلة والفضيلة والمقام المحمود فقد رغب المسلمين في أن يسألوا الله له الوسيلة وبين أن من سألها له حلت له شفاعته يوم القيامة كما أن من صلى عليه مرة صلى الله عليه 10 فإن الجزاء من جنس العمل. ومن هذا الباب الحديث الذي أراه أحمد وأبو داود والترمذي وصححه ابن ماجة أن عمر بن الخطاب استأذن النبي صلى الله عليه وسلم في العمرة فأذن له ثم قال لا تنسنا يا أخي من دعائك فطلب النبي صلى الله عليه وسلم من عمر أن يدعو له كطلبه أن يصلي عليه ويسلم عليه وأن يسأل الله له الوسيلة والدرجة الرفيعة وهو كطلبه.
نعم اقرأ. ماشي
وهو كطلبه أن يعمل سائر الصالحات فمقصوده نفع المطلوب منه والإحسان إليه وهو صلى الله عليه وسلم ينتفع بتعليمه الخير وأمرهم به وينتفع أيضا بالخير الذي يفعلونه من الأعمال الصالحة ومن دعائه له. ومن هذا الباب قول القائل إني أكثر الصلاة عليك فكم أجعل لك من صلاتي قال ما شئت قال الربع قال ما شئت وإن زدت فهو خير لك قال النصف قال ما شئت وإن زدت فهو خير لك.
هذا لا يمنع يعني ويقول إن فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع الصحابة ليس من باب طلب السؤال لهت في أول الكلام وإنما هو ترغيب في الخير. طيب ترغيب في الخير ولا شك لكن بسؤال قال ثم سألوا لي الوسيلة فالنبي صلى الله عليه وسلم سأل الأمة أن تفعل هذا تنتفع الأمة بحصول هذا السؤال وينتفع النبي صلى الله عليه وسلم وإلا لماذا يطلب النبي هذا من الأمة ثم سألوا لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي لعبد من عباد الله أرجو أن أكون أنا سألوا لي الوسيلة. يبقى إذا من أسباب تحصيل هذه المنزلة دعاء الأمة للرسول صلى الله عليه وسلم فما المانع ليس هناك مانع فهو ترغيب للأمة وعبودية. ولهذا هذه المسألة لا تقتصر على حياة النبي. النبي مات نحن نصلي عليه من غير طلب منه. طيب النبي مات نحن نسأل له الوسيلة فالنبي دلنا على عبادة هي سؤال الوسيلة عبادة بالنسبة لنا. طيب والصلاة على النبي عبادة بالنسبة لنا لكننا ننتفع بها وينتفع النبي صلى الله عليه وسلم بها فهي ولا شك داخلة في هذا الباب. فلما أقتضي أنا بالنبي صلى الله عليه وسلم وأطلب من فلان أن يدعو لي ويصله الخير أكون مقتدياً بالنبي صلى الله عليه وسلم في هذا. لكن النبي بيزيد على هذا إيه أن طلبي أنا من المخلوق أن يدعو لي أو كذا مسألة متعلقة بالنفع لي وليس مسألة شرعية يعني تعود بتعلق المشارع. أما النبي لا صارت عباد ولهذا احنا بنصلي على النبي من غير سؤال ونسأل له نسأل وسيله من غير سؤال. لكن لا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم حث الأمة عليه فيكون هذا من باب طلب الدعاء من الأمة بهذا الذي تنتفع به الأمة وينتفع به النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. المانع بس لا يلزم حتى لو انت طلبت الدعاء منه مع تمام التوكل وكذا، ليس فقط هو ده المطلوب، انما المطلوب ان تنوي نفعه كذلك. اما سؤال تنتفع به انت فقط جائز، هذا ما ليس محرما لكن ليس بالمشروع، فلابد من هنا الاضافه الى هذه المساله، او هي لب الانتقال من الجواز الى المشروعيه. لب الانتقال من الجواز الى المشروعيه انك تقصد ان ينتفع كما تنتفع انت. نعم. اي نعم، لكن هل هذا فرق مؤثر؟ يعني هل هذا فرق مؤثر في الحكم؟ لا، ليس فرق مؤثر. لكن احنا نقول بقى الفرق المؤثر، فرق المؤثر ان طلب النبي صلى الله عليه وسلم هنا طلب حصول عبادة تقوم بها انت، فصلاتك على النبي عبادة، ولهذا لا تقتصر على سؤال النبي. طيب، وسؤالك الوسيلة عبادة، لهذا لا تقتصر على أن يطلب منك ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. هذا هو الفارق الجوهري المؤثر، إنما الطلب منك ليس عبادة. يعني نحدث بذلك عبادة أو يصف بذلك عبادة تشرع، إنما طلب النبي عبادة، صلوا علي فمن صلى علي هذا ترغيب في الصلاة وكذا، لكنه لا يخلو من سؤال. فلهذا نقول بأن الاستدلال بهذا على مسألة اشتراط الانتفاع في المسؤول أن يحصل له من النفع مثل ما يحصل لك، هذا الذي ينقلها من الجائز إلى المشروع، وهذا حاصل في سؤال النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، وإن كان بقى تميز سؤال النبي بأنها صارت عبادة. نعم.
شيخ ابن باز سئل هل طلب الدعاء من الغير أفضل أم تركه؟ وقول شيخ الإسلام أن تركه أولى، أي طلب الدعاء من أخيه. فأجاب الذي يظهر أن قول شيخ الإسلام في هذا مرجوح، السنة مقدمة عليه وعلى غيره.
لو أنه تمم للشيخ كلام ابن تيمية لعله يفرق مع شيخ، لأن السائل بيقوله أن طلبة الدعاء من الغير ده إيه؟
قال تركوه أولى.
تركوه أولى ليه؟ يقول شيخ الإسلام، يقول
قال شيخ الإسلام أنا تركوه أولى، أي طلب الدعاء من أخيه.
طيب بس فقط، لكن لو أنه ذكر أن شيخ الإسلام بيقول تركوه أولى ما لم يكن يقصد نفع الآخرين، فيكون تركوه ماذا؟ يبقى طلبوه ماذا؟ مشروعا، لأن أجوبة الشيخ ستأتي على الوجه المشروع. فلهذا ويقول كلام ابن تيمية ما نقدم على كلام النبي على كلام كذا، لأنه ورد. نعم.
قال السنة مقدمة عليه وعلى غيره، السنة صريحة بهذا، فإن قوله إذا دعا.
طبعا دي قاعدة سلف الأمة وقاعدة العلماء الربانيين دائما، السنة مقدمة على قول كل أحد مع تقدير العالم. يعني ما يأتي واحد يقول ابن باز بيطعن على ابن تيمية، لا يا أنت غبي، إذن أنت غبي. مش ليس كل تعقب لشيخ من المشايخ يقال إذن هذا يطعن فيه أو هذا يلمح به وقد يجرئ الناس عليه وما أدري إيه والأخيره. ولهذا قد يسأل سائل يقول لماذا الرد والتعقيب على بعض مشايخ السنة؟ نقول هؤلاء أكد من غيرهم، لأنه إذا أخطأ فلان في الدين وكان موسوما بالخير، فإذا لم ينبه على ذلك ظنه الناس دينا، وبالتالي سيقتدي به من سيقتدي به من يقتدي، لأنه محل الاقتداء. فالتنبيه على هذا مهم، حتى ولو وصل الأمر إلى التنبيه على باب أولوي، باب أولوي، ليس بلازم أن يخطئ خطأ، لا، قد يقال الأولى أنه يفعل كذا وكذا، والأولى أن يقال كذا وكذا، والأولى أن يكون طريقته كذا وكذا، حتى ولو، لأن من كان محل الاقتداء لا سيما عند الطلاب، الطلاب غالبا قد يظنون أن ما يفعله شيخهم وما يقول شيخهم هو الصواب، فلابد من التنبيه على هذا وذاك حتى يخلص الدين الصحيح من كل وجه للناس مع تقدير العالم. ولهذا الفرق بين تعقب أهل السنة وغيرهم ما هو؟ أنه في تعقب أهل السنة بتحفظ قدر الشيخ وقدر العلم، إنما أهل البدع بتحفظ قدر العلم، أما هذا ما له كرم. إنما أن يأتي واحد جاهل، بعض الناس جهال يقولون ليه مثلا الردود على أهل السنة طيب لماذا، أو التعقبات على أهل السنة لماذا، وأن يجعل رد على سيد قطب ورد على الشيخ ابن باز مثلا أو الشيخ العثيمين مثلا أو كذا، يجعل هذا وراء هذا، هذا جهل لا شك. كل واحد لو ترك لاختياره ولاستحسانه لضاع الدين، لضاع الدين. ينبغي إذا استشكل إنسان استشكالا أن يعرض على كلام العلماء الأول، هل عندك أصل يقول بأنه ما يجوز رد على أهل السنة أخطأهم؟ انطلق من هذا وقل وبناء عليه فالرد على أهل السنة لا ينبغي. لكن لما تجد هذا موجودا يبقى ينبغي أنت ألا تستدرك، هذا الأمر أول. الأمر الثاني، لو علمت أن أهل العلم ينشطون إلى التنبيه على زلة السنة أكثر من غيرها لعرفت لماذا يهتم بهذا، ولهذا قامت الدنيا وما قعدت على كلمة الشيخ العثيمين رحمة الله عليه، الشيخ التوجر، الشيخ ابن باز، العلماء. ليه قامت الدنيا وما قعدت؟ لأنه كما قالوا زلة العالم، زلة العالم. العثيمين لو لم ينبه على خطأه لصار قولا عند أهل العلم ولا صار قولا عند السلف. ابن باز لو لم ينبه على خطئه وزلته لصارت حقا عند الناس، أليس كذلك؟ بلى، هذا معروف، هذا أمر معروف. لكن بعض الناس يعني قد يكون جاهلا بهذه الأمور أو مغرضا أو ماذا، أو مغرضا. يعني أحد الإخوة بيلح علي من أسبوعين أو من أسبوع يسمعني، بعض الإخوة بعث لي يعني مقطع يقول لي دقيقة واحدة بس اسمعه، لأنه يعني بيقول إن الشيخ هشام يعني قد رد على بعض السنة، يعني ليه بيكسر من الردود على بعض أهل السنة أحيانا وما أدري ولا آخره. طيب قلت له أنت، قلت له مش أنت علمته؟ قال لي أعلمته. قلت له خلاص مش عايز أسمع أنا. فمصر أسمع، أتاري هما مش دقيقة، قدر الله هما ثلاث دقايق، لكن كل دقيقة مقطع الواحد الأول إن الشيخ بيرد على هذا معنى السنة ويرد على وكذا وكذا ولا ينبغي هذا وما أدري إيه طيب هذا واحد. اثنين، فلو أن الشيخ جعل مكانا خاصا للرد عن السنة ومكانا خاصا على رد عن البدعة، خلاص انتقلنا شوية لإيه. طب الثالث الأمر بقى الدقيقة الثالثة، وبعدين أصل الشيخ أصلا عند كذا، وبلغني أنه يقول لا يطلب لعلم على يد أحد في المملكة إلا، قلت له بس خلاص طلعنا الخلاصة. إذن هذه ما هي نصيحة علمية، هذه تصفية حسابات. يبقى الأول ما فيش رد، وبعدين الثاني لا في رد بس نخلي مكان هنا ومكان. طب والثالث لا ده الشيخ أصلا عنده أيوة. طب ما تجيبها من الأول وخلاص، هاتها من الأول وخلاص. أما الأول فهذا ما نجهر السنة، أنا يرد بعضهم على بعض، هذا لا إشكال في ذلك أبدا أبدا، بين أحمد وبين الشافعي، بين الليث وبين مالك، بين الأوزاعي، هذا موجود، بين الذهلي وبين البخاري، هذا موجود بكثرة. طب اثنين أن يجوا على هذا المكان، هذا مكان من الذي ألزم بهذا؟ من هو الذي ألزم بهذا؟ سبحان الله، من أين يجد بهذا؟ أما أن الشيخ لا يطلب طلب العمادة في المملكة، لا المملكة ولا مصر ولا بريطانيا ولا الصومال ولا في عصرنا ولا في اللي قبلنا ولا في اللي قبل قبلنا ولا في الذي يأتي، إذا لم يكن من أهل العلم المعروفين الأسبات، سواء كانوا من العلماء أو كانوا من الطلاب، هذا معروف. وإلا إحنا لو ما نرى أن يطلب إلا عند يد الفوزان، طب إحنا جالسين ليه؟ طيب نحرمها على غيرنا ونحلها لنا؟ طب وأكبر من كده ليه إحنا سابين طلابنا؟ بعض طلابنا بيدرس يعني أنزل منزلة كمان، طب ليه؟ طيب يعني، لكن المغرض مغرض، لكن إحنا بنقول ماء وتراب، ماء طهور صعيد طهر. طيب هذا هو، غير هذا لا. ولو لم تجد في المملكة ولا واحد، ايه الاشكال يعني؟ ها، ما فيش حد في المملكة خلاص. ولو ما في احد في المملكة، ها، بهكذا هكذا تناقش مسائل ولا في احد؟ نعم، من اهل العلم الاثبات المعروفين او كذا وكذا، وانت تصد عنه يبقى لا ينبغي، سواء كان من علماء الكبار او من دونه. وإن كان الأمر بلزوم علم الكبار لا تعدي به شيء، لكن إذا لم تجد عالم كبير، هو أصل العالم الكبير في الأمة كام الآن؟ اثنين ثلاثة أربعة خمسة. طب ماذا يصنع الناس بعد العلماء الكبار؟ ما يطلبون العلم مطلقا، لكن يكون على ضرب الكبار، لكن لا تطلب يد العلم على يد المجاهيل. إذا لم تجد ولا واحد من هؤلاء، أيوة نعم معك كتب العلماء، تبقى هي كتب بس، يدعو إلى طلب على يد الكتب. أيوة الكتب إذا لم يجد نجد العلماء اللي يطلب على يد العلم، يبقى يطلب من كتبه. دائما الحمد لله الواحد لم يتخذ هذا المنهج حتى في الردود، يوما ما لازم الواحد إذا رد على مخالف يرد بماذا؟ يرد بقواعد، يرد بما عند من كلام أهل العلم. لا يمكن الإنسان يتخذ ملحظا في الرد إلا إذا كان هذا رد العلماء، إنما ليس فقط من أجل ماذا؟ وليس رؤية خاصة. ليس رؤية خاصة الرد على أنا هيعيني لكن رد على الشيخ الفوزان، مقصر الشيخ الفوزان لأنه في بعض العلوم ما فتحها، وكان أولى بالشيخ يفتح هذه حتى لا تترك أهل بدعة. فمن مؤخذاته على الشيخ الفوزان أنه لم يشرح كل العلوم وترك، وهذا في فتح باب لأهل البدعة أن يتلقى عنهم الناس بعض هذه العلوم البحتة. أنا لا يمكن أقولها، ليه؟ لأنه ليس ملاحظ، مو بلازم العالم يشرح كل علم ولا لازم يشرح كل مسائل وهكذا. يبقى أنا بقى بس إيه رأيكم؟ حلوة، شكلها حلو، هي عنترية؟ عنترية؟ عنترية يعني؟ ما هو عنترية؟ أنا رأيي من ملاحظاتي على الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه أنه كان ينبغي أنه كان يقول كذا وأن يفعل كذا. أنا رأيي في الشيخ ابن باز أنه كان ينبغي، خلي رأيك نفسك أنت، خلي رأيك نفسك. والله يا أخواني حتى الواحد كان يجد هذا أحيانا في نفسه إذا كان وهو عند بعض العلماء، ولكن الحمد لله كان الإنسان يجعلها في نفسه، يجعل الملحظ في نفسه ولا يكلم بأحد ولا حتى يستفسر من الشيخ. لهيبة الشيخ تقول له سبحان الله، أسبوع أسبوعين شهرين ويأتي الجواب عما كان في صدرك، يأتي الجواب عما كان في صدرك. يبقى لا تتخذ ملحظا على أحد إلا إذا كان ملحظا شرعيا، مثل من يقول فلان ما يترك أحد يتكلم فيه. طب ما أنت بيقال فيك أيضا، أنت لا تترك أحد يتكلم فيه، أنت مش من جملة المداخلة اللي ما ترك أحد يتكلموا فيه. ثم بعد ذلك أنت من جملة وهابية لأنك بتحب المعنى الوهاب فبتطعن فيك كذلك. فدائما الرد يكون بالعلم، تضع القاعدة، واحد صلى بدون طهارة مع وجود كذا تقول صلاة هذا باطلة، الدليل كذا 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 إلى آخر ذلك. واحد أرسل لي مقطع في التوسعة على أولاد في عاشوراء، تمام، الرد على المداخل عندهم بدع بدع بدع، هذا ما يجوز وما يجوز. طيب ومن قال هذا من أهل العلم وكذا؟ فصار هو بقى يجمع من النت، جاء إيه؟ إن بعض الناس حسن حديث التوسعة وكذا، وبعض الناس يقول كنت أوسع فأجد ذلك وجدت ذلك وكذا. طيب هل هذا يعارض القول البدعية؟ ما يعارض، من جهتي الجهة الأولى أن من حسن حديث هذا كلامه مردود، فالحديث ما يصح له طريق ولا بالمجموع هذا ينهض وينقل ببعض العلم، هذا واحد. اثنين، فلان يقول ليس قول القائل بحجة، وإنما السنة مرتبة، لم يأتي في عشرة إلا الصوم فضيلته كما في الصحاح عند مسلم وغيره، فضيلة الصوم لم يأتي في التوسعة وجعل ذلك عيدا. عاشوراء ليس عيدا من أعيادنا، إنما هو يوم نصومه عبادة وطاعة، أما توسعة وينقل عن جابر أنه كان يقول وجدت زكر كذا، وينقل عن فلان وجدت كذا وجدت فلان، العبر ليس بما ورد، هل صح هذا؟ وحتى لو صح لا يثبت به قول، إذ القول يقوم على سنة، هل ورد في السنة ذلك؟ لم يرد. إنما ده كلام من ابن تيمية وأتباع ابن تيمية، إنما المذاهب الأربعة على الاستحباب ايه والله ما نقول هذا مذهب، وفعلا فعلا مذهب اربع الله للسعباب. نشوف بقى المذهب اربع عليه ابن عابدين يقول الحنفي فلان المالكي فلان كذا معالم من هنا وعالم من هنا وعالم من هنا، اذا المذاهب الاربع للسعباب. طب اين كلام الائمة الاربع في الاستحباب؟ اين كلام الائمة الاربع في الاستحباب؟ انا اقول لكم انتبهوا، يعني احنا يا اخواني الحقيقة بين مدرستين الان، بين مدرسة لا تريد ان تسمع كلمة مذهب، وبين مدرسة نحتت من اقوال بعض اتباع اصحاب المذاهب ماذا؟ قولا وخلافا معتبرا ومنسوبا الى المذهب، ومنسوبا الى المذهب، فاصبحت المذاهب الاربعه للاستحباب في هذه التوسعه، استحباب التوسعه على اولاد في هذا اليوم. طيب ناتي بكلام الائمه الاربعه اولا، مثل ما مر معنا قريب يمكن من يومين اللي كرهت الاربعه الثلاثه، كان مسألة إيه اللي الأئمة يكرهونها ومع ذلك نسبوا القول إليهم، اجتماع للتحزين، نفس مسألة المذاهب الأربعة على هذا. نأتي نجد المذاهب الأربعة الموجودة عنهم كراهة المئتة، إلا أبا حنيفة قالوا ما نجد له نص، لكن صارت المذاهب الأربعة نفس التوسيعة، قول بعض المالكية، قول بعض الحنفية، قول بعض الشافعية، صارت مذاهب أربعة، لهذا تأخذ مسألة حجما في هذا الباب. نعم.
قال السنة مقدمة عليه وعلى غيره.
الأئمة عدم وجود الكلام هو ده دليل، عدم وجود الكلام ده دليل. ليه؟ تلقوا الصوم والصوم فقط، ده عن النبي، الصحابة، تابعين، تابع التابعين إلى أئمة. فإذا جئت أنت تحدث يقال من سبقك من الأئمة، يقال من سبق من الأئمة، فعدم كلامهم هو ده الدليل أنا بحتج به، أنه لم يقل أحد منهم بالاستحباب. يبقى كده عرضي لم يقل أحد من الأئمة بالاستحباب، مش لم ينهى أحد من الأئمة عن التوسعة، لا، لم يقل أحد من الأئمة بالاستحباب. طيب نأتي لكلام المتأخر. الكلام المتأخر واحد بناها على الصحة، صحة الأثر، اثنان بناه على ما قيل بورود عن بعض الأمة فصار يقلد بعضهم بعض، فهل هذا ثابت أيضا؟ ثابت عن جابر ابن عبد الله أنه كان يقول فكنت أجد ذلك، يعني ده والله ده نعمة ما كان لو ثبت، لو ثبت يعني يبقى هذا قول فعلا يحترم ويقال هذا من أقوال أهل العلم، من أقوال أهل العلم. لكن المراد، مراد هذا القائل بيكون تحصيل قائلين، وإحنا الأقوال تعتبر بقائلين. فإذا في عهد النبي ورد التوسعة ولا الصوم؟ الصوم. طب في عهد التابعين ورد التوسعة على الصوم؟ الصوم، وهكذا. فالآئمة هذا هو الوارد عنه. نعم.
قال السنة صريحة بهذا، فإن قوله إذا دعا لأخيه الملك الموكل يقول ولك بالمثل.
إذا دعا لأخيه، هل هذا يعرض شيخ إسلام؟ ما يعرض شيخ إسلام، نعم، بل يستدل به شيخ إسلام، ولك مثل، يبقى على أنك ترجو النفع لمن؟ طب لو قال قائل معتمد شيخ إسلام التفصيل ده جايبه منين؟ يعني إيه طلب دعاء من غير دم مثلا غير مشروع؟ إلا أن تقصد أنه لم يكن من عمل الصحابة، أن الواحد يلقى يا أبا بكر أدعو الله لي، يا عمر أدعو الله لي، يا عثمان أدعو الله، وكلما لقي أحدهم الآخر قال أدعو الله، فلم يكن هذا معروف، لم يكن هذا معروف، ثم وقعت أفراد وأحد فتحمل على هذا. نعم.
الملك الموكل يقول ولك بالمثل مما يشعر رغبة في هذا الشيء.
فالشاهد كان سبب تعليقنا على ذلك هو القاعدة السلفية. ابن باز بدأ بإيه؟ قال هل نقدم كلام ابن تيمية على السنة؟ تمام. طب قاعدة ابن تيمية إيه؟ هل نقدم كلام أحمد على السنة؟ طب قاعدة أحمد إيه؟ هل نقدم كلام ابن عمر على السنة؟ يبقى دي قاعدة سلفية، لكن لابد من إحسان تطبيقه، لابد من إحسان تطبيقها. نعم.
حديث صريح وهو صحيح رواه مسلم في الصحيح، وحديث عمر صريح وإن كان فيه مقال.
أعد حديث.
حديث صريح وهو صحيح رواه مسلم في الصحيح، وحديث عمر صريح وإن كان فيه مقال لكن له شواهد في المعنى، وهو إحسان لأخيه، لكن بعض الناس قد يكثر من هذا، بعض الناس ينبغي له ألا يكثر، بعضهم كلما لقيك يقول، كلما شافك يقول لا تنسني من دعائك، كل ساعة كل ساعة، فترك هذا أولى في بعض الأوقات، يعني في أوقات غير متكررة يكون بين وقت وآخر، لا يلح دائما في ذلك لأن هذا قد يثقل على النفوس، لكن إذا فعله بعض الأحيان أو عند طول الغيبة أو الغربة أو نحو هذا لعل هذا
الغيبة
طول الغيبة أو الغربة أو نحو هذا لعل هذا يكون أولى من الإكثار. السائل أو في السفر لأنه موعود بالإجابة الشيخ، المهم عدم الإكثار لأن الإكثار قد يؤذي وقد يشق على الناس. السائل قوله ثم سلوا لي الوسيلة والفضيلة.
نعم.
ما فيه جواز طلب الدعاء من الأدنى؟
شوف أحيانا بيبقى في سائل طالب علم ينتفع، يعني يحصل الأمة كلها بتنتفع بسؤال، ولهذا أنا أقول سبحان الله مشايخ هؤلاء يعني بيستخرج منهم لآلئ وتقييدات وتفصيلات ماتعة رائعة، بس حسب رزق، حسب رزقنا، فقد يوفق الشيخ لضابط أو يعني سؤال يستخرج منه ضابطا أو تقعيدا ينفع الله بالأمة إلى آخر الزمان. نعم. وقد يسكت عن كلام عام فيقع اشتباه به، تبقى الشبهة إلى آخر الزمان، تبقى الشبهة إلى آخر الزمان. نعم. ولهذا مهم جدا التقييدات مع المشايخ والاستفسار. نعم. فالأخ بلوه طيب ألا يستأنس بحديث ثم سلوا لي الوسيلة؟ استشكال جيد، هذا استشكال جيد. ماذا قال الشيخ؟
الشيخ كذلك، هذا شاهد للمقام. أحسنت.
قال هذا كذلك، هذا شاهد للمقام، هذا شاهد. نعم.
أحسنت، وهو أفضل الخلق.
أحسنت، وهو أفضل الخلق. يعني الشيخ كان استجود الاستشكال صحيح فعلا، ثم سألوا لي الوسيلة، فجعل الشيخ من باب إيه؟ السؤال. وشيخ الإسلام بيرى إنه من باب ماذا؟ النفع، ولا خلاف، هو من باب نفع حصل بالسؤال. ثم يزيد عن اي احد في الخليقه انه صار عباده دائمه، صار الصلاه على النبي عباد، صار سؤال الوسيله عباد. نعم. من نوع، هو من نوع الاحسان، لكن ليس فقط، يعني كل كلاهما يحسن اليه الاخر.
شيخ صالح هاشي.
نعم.
قال حفظه الله تعالى: السلف الصالح رضوان الله عليهم ما كانوا يأذنون لأحد أن يطلب منهم الدعاء، فقد جاء مرة رجل لحذيفة رضي الله عنه فقال ادعوا الله لي، فدعا له، فجاء آخر مرة أخرى فصاح في وجهه فقال أأنبياء نحن؟ فإذا ساغ مرة فلا يسوغ أن يؤتى فلان حتى ولو كان صالحا أو علما أو كان يظن فيه هذا ظن خير أو يطلب منه الدعاء دائما. والمسؤول الدعاء أيضا يجب عليه أن ينكر مثل ما أنكر حذيفة حتى لا تتعلق القلوب بغير الله تبارك وتعالى، مرة يحصل ذلك فلا بأس، إلا في حال ذكرها شيخ الإسلام رحمه الله تعالى حيث قال إن طلب الدعاء يجوز إذا كان من طلب الدعاء من غيره يريد منفعة ذلك الغير ولا يريد منفعة نفسه. وعلى هذا يحمل طلب النبي صلى الله عليه وسلم من عمر رضي الله عنه أن يدعو له، لأن هذا فيه إحسان إلى السائل، فإذا أردت لفلان مثلا من الناس أن يدعو لك لكي ينتفع هو بتأمين ملائكة له بقولك ولك بمثل هذا وأشبه ذلك. يقول شيخ الإسلام هذا هو الجائز، أما دعاء أصلا يا فلان أدعو الله لي لا تنسنا من دعائك ونحو ذلك، فيقول شيخ الإسلام هو مكروه، وإذا قيل بجوازه فإنه ليس على
ما أدري الشيخ. عبارة شيخ الإسلام إنه مكروه ما أدري، لكن الجائز هو ما ذكره في هذه الصورة، والمشروع وما ذكره في الصورة السابقة، يعني وعبر عن السابقة بأنها جائز، لا هذا مشروع، وأن ترجو الإحسان للمسؤول فهذا من المشروع، غيره جائز. احنا ما نتكلم عن جواز، حتى لو انا سألتك ان تدعو الله لي وليس قصدي، يعني لا يحضرني قصد ان تنتفع او كذا، هذا جائز لا اشكال في ذلك، هذا جائز. طالما أنه السؤال بأمر مشروع هذا جائز. نعم.
وإن قيل بجوازه فإنه ليس على وجه الديمومة.
إيه؟
قال وإن قيل بجوازه فإنه ليس على وجه الديمومة.
نعم. يا شيخ السلام قال مكروه. نعم. ايوه هو نفسه احنا كنا في مشروع وجائز، لكن كلمه مكروه ما ادري. نعم هذا ما لم اطلع عليه من كلام شيخ سام فيما اطلعت عليه. نعم يعني عندنا اذا امر جائز وهو خلاف اولى وامر مشروع مطلوب. ما كان فيه الاحسان الى الغير مثل ما احسن اليك هذا مشروع، ما كان فيه الانتفاع لك أنت فقط فهذا جائز أو خلاف أولى. نعم ماشي يقرأ. أيوة شو هو لم يبين هذا، لم يبين ممكن نفع يحصل على أي حال. لا لأنه شيخ حسام بيتكلم عن الطالب وليس الداعي. الطالب لا تجعل هذا بالنسبة لك، لا تجعل هذا مقصدك، لا تجعل مقصدك أن تنتفع أنت فقط. لكن من كان في ذهنه هذا الحديث أن الله يوكل به ملكا ورجى بذلك، هذا هو المشروع، هذا هو المشروع. ف أنت تتكلم بالحديث هذا عن الداعي، شيخ سامي تتكلم عن الطالب. ينبغي أن يكون مقصودك أيها الطالب أن ينتفع أخوك كذلك كما تنتفع أنت، اللي هو حاصل بمجرد الدعاء. يعني الطالب قصد أو لم يقصد فإن الداعي حاصل له هذا أن الله يوكل به ملكا. تمام تمام. لكن أنت أيها الطالب لا ينبغي أن يكون قصدك أن تنتفع أنت فقط، بل ينبغي أن تستحضر الانتفاع بها، فيكون طلبك منه أن يدعو لك إحسانا إليه أنك تسببت في أن الله يوكل به ملكا فيقول ولك مثل، فيريد أن يقول كده. لا تنتفع، لا يكون قصدك أن تنتفع أنت بذلك فقط، إنما يكون قصدك حصول نفع الاثنين، فحينئذ يكون طلبك مشروعا. وإن كان الآخر اللي هو الداعي يحصل له هذا الفضل، لكن أنت ما يحصل لك الفضل، ما يحصل لك الفضل. نعم إلا بالاستحضار. نعم.
قال نعم. حدثنا أبو عبد الرحمن.
نعم.
حدثنا
نعم ما هو بيقول ده كلام ابن تيمية فقط، هو ابن تيمية فقط. نعم
يتكلم عن الرافضة في اقتضاء يعني صراط المستقيم. قال وأما اتخاذ أمثال الأيام المصائب مآتم فهذا ليس في دين المسلمين بل هو في دين الجاهلية أقرب، ثم فوتوا بذلك ما في صوم هذا اليوم من الفضل، وأحدث بعض الناس فيه أشياء مستندة إلى أحاديث موضوعة لا أصل لها مثل فضل الاغتسال فيه أو التكحل أو المصافحة، وهذه الأشياء ونحوها من الأمور المبتدعة كلها مكروهة، وإنما المستحب صومه. وخضروية في التوسع على العيال فيه آثار معروفة أعلم فيها حديث محمد بن إبراهيم بن المنتشر عن أبيه قال بلغنا أنه من وسع على أهله يوم عاشوراء وسع الله عليه سائر سنته، رواه ابن عيينة، وهذا بلاغ منقطع لا يعرف قائله. والأشبه أن هذا وضع لما ظهرت العصبية بين الناصبة والرافضة، فإن هؤلاء اتخذوا يوم عاشوراء مأتما فوضع أولئك فيه آثار تقتضي التوسع فيه واتخاذه عيدا وكلاهما باطل.
نعم، ده فضلا بقى أن يرد عن الصحابة مثل جابر بن عبد الله أنه أنا جربت ذلك منذ كذا، وقال ابن عيينة ما زلت جاب هذا من 60 سنة. شوف الأثار، هذه أثر ابن عيينة وأثر جابر، صحيح أم لا؟ ها؟ اللي هي في إيه؟ في إيه؟ أي ضعيف؟ ما قلتش أنا كده، ما خلاص خلصنا من دي. أجابر ابن عبد الله يقول ورد عنه أنه يقول جربت ذلك كذا سنة، وابن عيينة يقول جربت ذلك من 50 إلى 60 سنة وما زلت، يعني وسع فوسع الله عليه. قل هذا جابر وهذا عبد الله سفيان بن عيينة، ولا إخال ذلك يثبت عن جابر ولا عن ابن عيينة. نعم نعم.
قال حدثنا أبو عبد الرحمن قال حدثنا حيوة قال أخبرني أبو هاني أنه سمع أبا عبد الرحمن الحبولي أنه سمع عبد الله بن عمرو أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن قلوب بني آدم كلها بين أصبعين من أصابع الرحمن عز وجل كقلب واحد يصرف كيف يشاء. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم مصرف القلوب اصرف قلوبنا إلى طاعتك.
نعم، فيقول لك المعطل، المعطل يقول لك أيها المجسم، هل قلوب بني آدم بين أصبعين من أصابع الرحمن على الحقيقة؟ ها، أنتم دائما تكون على الحقيقة، على الحقيقة يعني قلوب العباد الآن بين أصبعين من أصابع الرحمن، قلوب العباد بين أصبعين ده على الحقيقة كقلب واحد، يعني نادي القلوب بين أصابع الرحمن ها بينها على الحقيقة. نقول له فرق بين قولنا في صفة الأصابع على الحقيقة وبين أن القلوب بين ذا الحقيقة تماما مثل تجربة أعيننا. فرق بين إثبات العينين على الحقيقة وبين الجريان على الحقيقة. فأنت تظن أن الجريان هيكون في العين، ونحن نقول صفة العين على الحقيقة لأنها مضافة إلى الله سبحانه وتعالى. هنا أصابع الرحمن أيضا مضافة إلى الله تمام تمام، مع قطعنا بأن الجريان ليس في عين الله أصلا، وهذا لا تعرفه العرب من هذا السياق. أنت في عيني لا تعرف العرب أنك داخل عيني، ولا تعرف العرب هذا الأسلوب مع من لم يكن له عينه. كذلك عين قلوب العباد بين أصابع أصابع الرحمن، فالأصابع حقيقة لو لم يكن إلى أصابع ما قال بين أصابع الرحمن، فالأصابع ثابتة بالإضافة والعينان ثابتة بالإيه؟ ثابتة بالإضافة. طيب، والجريان بيفسر بالمقتضى والبينية بتفسر بالمقتضى، وكذلك هي على ظاهرها. حتى إذ الله محيط بجميع عباده سبحانه وتعالى، فإذا قلوب العباد بل العباد كل هذا بين أصابع الرحمة، كما نقول يد الله فوق مع الحقيقة لأن الله في السماء فيده فوق أيدي، ولا إشكال ولا نخرج عن ظاهره ولا نتأول. هذا هو مقتضى الإيه؟ هذا هو مقتضى السياق. فقلوب العباد بين أصبعين، لأن البينية لا تقتضي المماسة، هو بيطرح لك إيه؟ أن البينية تقتضي المماسة، يبقى بين الأصابع مع مماسة ذلك أصابع، لا، السحاب المسخر بين السماء والأرض كما قال تعالى السحاب المسخر بين السماء والأرض يقتضي مماسة لسماء أو أرض، البينية أو بين السماء والأرض كذلك أيضا. فقلوب عبادي من أصبعين من أصابع الرحمن، والله محيط بعباده، والبينية لا تقتضي ماذا؟ لا تقتضي المماسة. لكن نقول أضاف الرحمن أصابع نفسه، فكيف نجعلها صفة؟ النبي يقول أصابع الرحمن وأنت تقول ما في أصابع الرحمن، الله يقول بأعيننا وأنت تقول ما له عينان. أصل المعنى بمرأة، ولو المعنى بمرأة، ولو كان المعنى بمرأة، المعنى مقتضى السياق، مقتضى الوضع العربي هكذا. أنت تقول أي واحد، تقول أي واحد ماذا؟ لا لا لا، الأمر ما خرج عن يدي، الأمر في يدي، اطمئن، الأمر في يدي، الأمر ما خرج عن يدي، ألسنا نقول هذا يا إخوان؟ ها؟ هكذا. وتقول الموضوع بين يدي، الموضوع بين يدي، أبشر الموضوع بين يدي، هكذا تقول. ولا يعني، فالوضع العربي ما هو؟ أي نعم. لكن الإضافة، فأعطني إضافة، إضافة أعيان متصلة لا تكون إضافة صفة لموصوف. فأصابع الرحمن تجب عيونا وجه ربك، الحمد لله رب العالمين. فأهل السنة والجماعة لا يمكن يؤتون من قبل لا لغة ولا من قبل نقل ولا من قبل عقل، لا نقل ولا عقل ولا لغة، بل صح لهم كل ذلك، صح لهم كل ذلك. فالوضع العربي معروف، ولهذا نجد أن هؤلاء يهربون من الوضع اللغوي. أما يأتي أحد يقول لك إيه؟ الاستواء أصلا في اللغة له 15 معنى أو غير ذلك. الاستواء له معاني، نحن ما نخالف أن يكون الاستواء معاني، لكن استوى على معناه إيه؟ 15 معنى في اللغة، فهذا هروب. أو يقول واليد في اللغة تعني كذا، وهل الموضع هو اليد؟ حتى قول في اللغة بمعنى القدرة أو كذا، هل الموضع الذي نتكلم فيه هو معنى اليد في اللغة؟ ها؟ ولا معنى يداه في اللغة؟ ولا معنى بيدي في اللغة؟ المطلوب بحثه إيه؟ لما خلقت بيدي أن يكون هذا السياق في لغة العرب بمعنى القدرة، بل يداه مبسوطة أن يكون هذا السياق في لغة العرب بمعنى القدرة. وهل كان قول اليهود يد الله مغلولة قدرته مغلولة نعمته مغلولة؟ والله يقول بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء، من القدرة والنفقة؟ وهكذا. واضح يا إخواني؟ فلهذا يستقيم لهم اللغة الصحيحة، يستقيم لهم النقل الصحيح، يستقيم لهم العقل الصريح، وهكذا. نعم.
قال حدثنا أبو عبد الرحمن قال حدثني سعيد بن أبي أيوب قال حدثني معروف بن سويد الجذامي عن أبي عشانة المعافري عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال هل تدرون أول من يدخل الجنة من خلق الله؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال أول من يدخل الجنة من خلق الله الفقراء المهاجرون.
الذين لا يقصد الأولية المطلقة، الأولية المطلقة أول من يدخل الجنة من؟ من يا أخوان؟ النبي صلى الله عليه وسلم، وكفى بهذا شرفا. تخيلوا يا أخواني أبواب الجنة ماذا؟ مغلقة حتى يأتي النبي فيستأذن في أذن الله. يا الله، انظروا لهذا الفضل العظيم، ما يدخل أحد الجنة قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب، فيبقى أول من يدخل الجنة من هذه الأمة، من هذه الأمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم، فقراء المهاجرون. نعم، فقراء المهاجرين.
قال الذين تسد بهم الثغور ويتقى بهم المكاره ويموت أحدهم وحاجته في صدره لا يستطيع لها قضاء، فيقول الله عز وجل لمن يشاء من ملائكته ايتوهم فحيوهم، فتقول الملائكة نحن سكان سمائك وخيرتك من خلقك، أفتأمرنا أن نأتي هؤلاء فنسلم عليهم؟ قال إنهم كانوا عبادا يعبدوني لا يشركون بي شيئا، وتسد بهم الثغور ويتقى بهم المكاره ويموت أحدهم وحاجته في صدره لا يستطيع لها قضاء.
وهذا فيه دليل أن صالحي البشر أفضل من الملائكة. نعم.
قال فتأتيهم الملائكة عند ذلك فيدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار.
بما صبرتم، صبر على الطاعة، صبر عن المعصية، صبر على أقدار الله الولي. بما صبرتم، بما صبرت. إذن فدينك يحتاج إلى صبر، صبر، صبر على الطاعة، صبر عن المعصية، صبر على أقدار الله عز وجل الملهمة. صبر يحتاج إلى صبر واحتساب. الله المستعان، الله المستعان. الله يرزقنا وإياكم فضله. يعني ليس التمسك بالدين سهلا، ولا العمل بالدليل سهلا، ولا معرفة سبيل المؤمنين ليست سهلة، ولا الدعوة إلى ذلك، ولا الصبر على إيصال الحق، ولا الصبر على الأذى في إيصال الحق ليس سهلا. أنت في طريق لا ينبغي أن تستهين به. تخيلوا يا أخواني، والإنسان بيبني بيته أو يصلح شيئا في بيته، إذا ما أخذ وما أخذ الجد سيفسد بيته، صح ولا لا؟ لو أنك ما اهتممت بالبناء، ولا اهتممت بالأساس، ولا اهتممت بالكهرباء، ولا اهتممت بالمياه، ولا اهتممت نقطة مياه تفسد عليك بيتك، سلك يعرى يكون سبب وفاة ابنك، بناء هش قد يقع على، ولا تجد واحد وبيبني ومنشغول وده كذا ويصهر ويبيت ويجيب ويؤدي، ليه؟ يريد أن يخرج هذا بأحسن صورة. دينك أعظم من هذا بكثير، ولهذا قال الله يا يحيى خذ الكتاب بقوة، بقوة. يبقى الدين يؤخذ بالقوة، بالحزم يا أخواني، بالحزم. لابد أن يتناسب ديننا ومع أن نعطي له من قوتنا وولائنا وبرائنا ومحبتنا وبغضنا، وكل هذا ما يتناسب مع الدين، ما يتناسب مع الدين. يعني كونك تؤذى، كونك تجعل القضية مع أولادك، مع زوجتك، مع جيرانك، مع الناس أجمعين قضية الدين، كونك ترد على المبتدع، كونك تنصر صاحب سنة، كونك تنشر كتابا، كونك تعطي درسا، كونك توجه في خطبة، كونك تسهر لكي تعلم حكما شرعيا تبلغه الناس، كل هذا ليس بكثير، ليس بكثير على الناس، ليس بكثير على دين الله سبحانه وتعالى. ولهذا انظر، يعني لماذا أحمد يصبر على كل هذا الأذى؟ ليه؟ لأن الدين يستحق. لماذا أحمد ناصر الخزاعي يصبر حتى يقتل؟ لأن الدين يستحق. لماذا أرحل في حديث شهرا؟ لأن الدين لا يستحق. ولهذا ليس العجب في أن يرحل جابر بن عبد الله شهرا في طلب حديث وشهرا عودة، ليس العجب أن يرحل. لماذا تعجبنا؟ لأننا لا نعرف مثل هذه الرحلة في مثل هذا الأمر. العجب أن هذا الأمر خرج عن نظائره، وليس أن هذا الأمر لا يستحق. انتبهوا يا أخواني، انتبهوا. ولهذا قد لا يتعجب الصحابة من جابر مثلا، لأن نظائر هذا موجودة. نحن نتعجب من أن يتوسد ابن عباس بيوت الصحابة، ليس لأن الأمر لا يستحق، لأن هذا عندنا خروج عن النظائر. انتبهوا، بارك الله فيكم، وإلا هذا يستحق. ولهذا لم نستغرب برجل ينهم أمام مصلحة حكومية عشان تفتح بدري وكذا طول الليل، ما بنستغربش. ولهذا لا نستغرب إن واحد يبيت أمام العمارة بيحرسها من أجل راتب. لهذا احنا لا نستغرب إن واحد يرحل شهر شهرين من أجل صفقة ولا تجارة، احنا ما نستغرب. هذا له نظائر عندنا، فلهذا لا يقع إلى حجب من مثل هذا، لأن نظائره أكثر من تحصى عندنا. إنما ما نظائره عندنا أن أرحل في عقيدة شهرا مش في الحديث، هذا عجيب. أن أتوسد بيت العالم، هذا عجيب. أن أنفق كثيرا من مالي في تحصيل كتاب، هذا هو العجيب. لهذا احنا بنعجب من حياة السلف في الطلب، لأنها خارجة عن نظائر حياتنا، ما لها نظائر. ومن هنا العلماء يعرفوا العجب طارة بما لا يكون بما يخفى عليه، وطارة يكون بخروج الشيء عن نظائره، وهذا الذي وصف الله به سبحانه وتعالى. عجب ربنا من شاب ليست له صبر، عجب ربنا من هذه تجد هذه الأمور خارجة عن النظائر، فالله يريد أن يبين فضائلها. واضح يا إخواني؟ لكن الدين يستحق، يستحق العلم، يستحق أن يتوسد ابن عباس بوضع الصحابة، يستحق العلم، يستحق أن يتعلق بالباب ثلاثة أئمة، إمام يسحب وإمام يركب وإمام يسوق، الأوزاعي والناس ومالك، الأوزاعي الراكب، تخيلوا دابة، دابة يتعلق بها ثلاثة، إمام يركب وإمام يسوق وإمام يسحب والسعي للشيخ، وانت ايه؟ انت يا من تسحب الدابة ايه؟ انت، انت من انت؟ والسعي للشيخ والثاني يسوقها، ثلاثة، الأوزاعي، مالك، الثوري، ثلاثة من الأئمة، ثلاثة من الأئمة. هل الأمر هذا مبالغ فيه؟ هذا الأمر هو حق العالم وهو واجب الطالب. اليوم أنت ستقود الدابة، اليوم أنت ستسوق الدابة، وغدا سنسوق لك الدابة، ولن نسوق لك الدابة إلا إذا سوقت الدابة، ولن نسحب لك الدابة إلا إذا سحبت الدابة، ولن نتوسد بيتك حتى تتوسد بيوت العلماء، ولن نجلس لك حتى تجلس لغيرك. هكذا هو ده طريق معروف مؤهلاته. لكن العلم ما يستحق؟ العلم يستحق، العلم يستحق. حديث واحد من هذا يستحق أجل الشهر أن أتعلمه، معتقد لقيته أكثر من ألف رجل، من ألف رجل. البخاري يقول في بصرة، في كوفة، في مصر، في 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 إلى آخره، فوجدتهم جميعا يقولون، وكتب أبو زرعة، أبو حاتم، لقينا علماء الأمصار فوجدهم يقولون معتقد. فحينما أرحل الشهور والسنين في تحصيل مسألة، هذا بكثير عليها؟ ليس بكثير، لكن صار هذا غريبا بالنسبة لنا لا بالنسبة لما يستحقه العلم. فأرجو أن نعي هذه المسألة جيدا. فلو عرفنا ما دين، ولو عرفنا هذا الدين من الذي تولى نشره وصبر على إيصاله حتى وصل إلينا غدا طريا، إن هذا الكتاب إنما هو جهد وهمة رجل بعد فضل الله عز وجل جمع هذا الكتاب فوصل إلينا. لو لم يكن بدن أحمد البدن غير الملول، وقلبه القلب غير العقول، ولسانه السؤال لسان غير السؤول، لما وصل إلينا من هذا قليل ولا كثير. لولا بخاري ينتقي على مدار 16 سنة من سنة النبي صلى الله عليه وسلم أصفى الأحاديث، كم تعب، كم تعب. ولكن لأن الأمر يستحق، الأمر يستحق، الأمر يستحق. يقول ابن منده رحمة الله عليه أنه جاب الدنيا من مشرق المغرب مرتين. طب هذا كثير، وأحمد طاف الدنيا مرتين. العجيب في أثر ابن منده، فلم أكتب عن مبتدع ولم أتقرب إلى صاحب بدعة، ما تقرب إلى صاحب بدعة، يعني جاب أرض المشرق إلى مغربها، وهو يحافظ على إن هذا العلم دين، فانظروا عن من تأخذون دينكم. لم يميع دينه، لم يقترب من مميع في الدين، ولم يأخذ عن مبتدع. هاتوا أثر ابن منده، هذا أثر ابن منده رحمة الله عليه. شوف، طفى الدنيا من المشرق، يعني يقول جئت من المشرق إلى المغرب مرتين ولم أتقرب من صاحب بدعة وهوى، ولم أكتب، ولم أكتب عنه. هاتوا الأثر عشان تكتبوه. ففيه همة وفيه انتقاء، فالدين يستحق يا أخوان، الدين يستحق. فلهذا لا ينبغي أن نستكثر جهدا على الدين، ولا أن قد يؤخذ مالي يؤخذ من أجل ديني، ولا أن أسب ولا أن أشتم. هذا أمر معروف في دين الله سبحانه وتعالى. نعم.
قال حدثنا حسن.
نعم.
قال ابن مندة: طفت الشرق والغرب مرتين فلم أتقرب إلى كل مذبذب، ولم أسمع من المبتدعين حديثا واحدا.
الله أكبر. اكتبوا الأثر هذا. قال
ابن مندة: طفت الشرق والغرب مرتين.
طفت الشرق والغرب مرتين
فلم أتقرب إلى كل مذبذب.
فلم أتقرب إلى كل مذبذب.
ولم أسمع من المبتدعين حديثا واحدا.
ولم أسمع من المبتدعين
حديثا واحدا.
حديثا واحدا. الله أكبر. شوف، متذبذب مميع، يعني أفرض جمع بين الاثنين، متذبذب وكذا وماذا والمبتدع. هذا في بيان حرص السلف على التلقي عن صاحب السنة، إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم. فلم أتقرب إلى
فلم أتقرب إلى كل مذبذب.
إلى كل مذبذب.
ولم أسمع من المبتدعين حديثا واحدا.
الله أكبر. الله أكبر. رحمه الله. نعم.
قال حدثنا حسن قال حدثنا ابن لهيعة قال حدثنا
يكفي.
نعم. رواية للحديث السابق شفنا
الإيه؟
رواية
تتمة الحديث.
أي نعم شفنا
تتمة الحديث. نعم.
قال حدثنا حسن قال حدثنا ابن لهيعة قال حدثنا أبو عشانة أنه سمع عبد الله بن عمرو يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أول ثلة تدخل الجنة لفقراء المهاجرين الذين يتقى بهم المكاره، وإذا أمروا سمعوا وأطاعوا، وإذا كانت لرجل منهم حاجة إلى السلطان لم تقض له حتى يموت وهي في صدره، وإن الله عز وجل يدعو يوم القيامة الجنة فتأتي بزخرفها وزينتها، فيقول: أي عبادي الذين قاتلوا في سبيلي وقتلوا وأوذوا في سبيلي وجاهدوا في سبيلي، أدخلوا الجنة فيدخلونها بغير حساب ولا عذاب. وذكر الحديث.
نعم.